الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصنف الثاني من الروايات التي استدل بها على أن تحقق الركعة يتم بتحقق الركوع، وإن لم يتعقبه السجدتان. ما ورد في من صلى ركعة من الغداة فأدرك بها الصلاة، ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، بدعوى أن عنوان من صلى ركعتان يصدق على من أتى بالركوع وإن لم يتعقبه سجدتان، وهذا يعني أن المحقق للركعة تحقق الركوع. ولكن الإنصاف أن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر من صلى ركعة أي من مضت منه ركعة، ومضي الركعة ظاهر في الركعة التامة بأجزائها لا في الركعة الناقصة، بحيث يصدق على مجرد الركوع وإن لم يتعقبه سجدتان. فتبين بذلك أن القول الأول وهو أن المحقق للركعة الركوع ليس تامًا. القول الثاني أن المحقق للركعة التلبس بالسجدة الأولى من الركعة، وإن لم يتلبس بالسجدة الثانية، فلو شك بعد أن أتم الركعة بعد أن أتم السجدة الأولى كانت صلاته صحيحة، إذ يصدق عليه أنه أتم الركعة وإن لم يسجد السجدة الثانية. إذا الصوت مزعج لكم أنا بدون الميكروفون. وقد يستدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول أن السجدة الثانية ليست جزءاً من الركعة، وإنما السجدة الثانية جزء من الصلاة، وفرق بين ما هو جزء من الصلاة وما هو جزء من الركعة. فإذا لم تكن السجدة الثانية جزءاً من الركعة، وإن كانت جزءاً من الصلاة، فإن المكلف بمجرد أن يأتي بسجدة واحدة فقد مضت منه ركعة. والدليل على ذلك معتبرة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في المعراج، قال: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت في ذاك في ماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم. فقلت: إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم، فقال: كذبوا. ثم ذكر عروج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء وأمره من قبل الله تعالى بالصلاة، فقال: فأوحى الله إليه وهو راكع: قل سبحان ربي العظيم، ففعل ذلك ثلاثا. ثم أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمد، ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام منتصبا، فأوحى الله إليه أن اسجد لربك، فخر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا، فأوحى الله إليه: قل سبحان ربي الأعلى، ففعل ذلك ثلاثا. ثم أوحى الله إليه: استوي جالسا، ففعل. فلما رفع رأسه من سجوده الأول واستوى جالسا، نظر إلى عظمته تجلت له، فخر ساجدا من تلقاء نفسه، لا لأمر أمر به. فسبح أيضا ثلاثا، فأوحى الله تعالى إليه أن انتصب قائما، ففعل. فمن أجل ذلك صارت الصلاة ركعة وسجدتين. فقد يقال إن ظاهر الرواية أن السجدة الثانية ليست جزءا من الركعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله بفعله قد سنها في الصلاة، لذلك قال: فصارت الصلاة ركعة وسجدتين. وهذه الرواية حاكمة على الروايات التي دلت على أن من شك في الركعتين أعاد، ومن حفظ الركعتين لم يعد. فإن مقتضى هذه الرواية أن من شك في الركعتين قبل تمامية السجدة الأولى، ومن حفظ الركعتين أي لم يعرض له شك إلا بعد السجدة الأولى، كما في صحيحة زرارة التي قال فيها: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. فإن قلت إن ذيل الرواية قد اشتمل على أن الله أمضى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، قلت إمضاء الله لما فعل أعام من أن يكون ذلك على نحو الجزئية من الركعة أم على نحو الجزئية من الصلاة، وما يراد إثباته أن السجدة الثانية جزء من الركعة لا مجرد أنها جزء من الصلاة. هذا الوجه الأول، ويأتي التعليق عليه. الوجه الثاني، لو فرض أن السجدة الثانية من الركعة، إلا أنه قد يقال إنها واجب في الركعة وليست جزءا، وفرق بين الواجب والجزء، وهذا ما بنى عليه السيد الأستاذ مد ظله في تقريراته في الأصول، ومحصله أن هناك أمرا بالفرائض وأمرا بالسنن، وأنهما أمران، والسنن ليست أجزاء من الصلاة وإنما هي واجبات حال الصلاة، وإن اشترط الأمر بالفرائض بعدم عصيان الأمر بالسنن، فعنوان الصلاة مشير لتكليفين: تكليف بالفرائض وهي الفرائض الخمسة، وتكليف بالسنن، إلا أن التكليف بالسنن لا يعني الجزئية من الصلاة، بل يعني أنها واجبات أثناء الصلاة. غاية الأمر أن الأمر بالفرائض لا يسقط إلا إذا لم يعص الأمر بالسنان، فيقال هنا بأن السجدة الثانية، هذا كلش وجع لي رأسي، بأن السجدة الثانية واجب في الركعة وليست جزءا منها. فإذا لم يأتي هو طف بعد رأسي وجهي هو طف أن صوتي يوصل. فإذا لم يأتي بالسجدة الثانية فقد أتم الركعة بأجزائها المعتبرة فيها بلحاظ أن السجدة الثانية واجب فيها وليس جزءا منها. والدليل على ذلك مجموعة من الروايات، منها صحيحة لا تعاد المشهورة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، والتشهد سنة، والقراءة سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. فإن ظاهره أن الصلاة متقومة بطبيعي السجود لا بسجدتين، وطبيعي السجود مما يصدق على سجدة واحدة، فبالتالي حيث إن مفاد حديث لا تعاد تقوم الصلاة بطبيعي السجود،
وعنوان الصلاة مشير إلى الركعات، إذن هذا يعني أن الركعة التي هي صلاة متقومة أيضا بطبيعي السجود لا بسجدتين، فالسجدة الثانية واجب في الركعة لأن السجدة الثانية جزء منها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا صحيحة زرارة، قال قلت له ما الفرض في الصلاة؟ فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت وما سوى ذلك؟ قال بحسب الكافي سنة مفروضة، وبحسب نسخة التهذيب سنة في فريضة، وما سوى ذلك سنة في فريضة. وظاهر هذا التعبير أن ما سوى طبيعي السجود المتحقق بسجدة واحدة سنة في فريضة، أي أنه واجب أثناء الإتيان بالفريضة لأنه جزء من الصلاة، فضلاً عن أن يكون جزءاً من الركعة. وبالتالي بناءً على هذه الروايات ويضم إليها أيضاً لا تعاد الصغير، عندنا لا تعاد الكبير لا تعاد الصغير، ويضم إليها رواية لا تعاد الصغير وهي قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة، أن السجدة ليست مقوما من الصلاة. إذن فيتحقق مضي الركعة بالسجدة الأولى ولا يتوقف على ضميمة السجدة ثانية. الوجه الثالث،
إذا صار الوقت خبرنا.
الوجه الثالث أن السجدة الثانية لو سلم أنها جزء من الركعة ولم نقل بأنها مجرد واجب، ولم نقل أنها جزء من الصلاة لا من الركعة، افترض أنها جزء من الركعة، فالبحث لا يبتني على جزئيتها من الركعة أو من الصلاة، ولا يبتني على أن جزئيتها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو من قبل الله، ولا يبتني على أنها جزء أم واجب، كل هذا لا دخل له في الباحث، وإنما الدخيل في النتيجة صدق حفظ الركعة بحسب النظر العرفي، لأن العنوان الوارد في الرواية من حفظ الأوليين، فنحن ندور مدار صدق هذا العنوان، فهل يصدق حفظ الأوليين بسجدة واحدة من الركعة الثانية أم لا؟ سواء اعتبرت السجدة الثانية مجرد واجب أو اعتبرت السجدة الثانية جزءا من الصلاة أو اعتبرت السجدة الثانية جزءا من الركعة، فإن المهم في الأثار صدق هذا العنوان، هل يصدق عنوان حفظ الأوليين بالسجدة الأولى أو يتوقف صدق هذا العنوان عرفا على السجدة الثانية. فقد يقال في المقام إنه ظاهر حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن الصلاة تصدق حتى لو فقدت كل السنن. فلو أن المكلف صلى بدون قراءة ولا ذكر ولا تشهد ولا تسليم، مع ذلك يصدق عليه أنه صلى، فإن نفس التعبير بقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أنه متى جمع الخمسة فهي صلاة. فإذا كان عنوان الصلاة يصدق بدون السنن كلها، والصلاة عنوان للركعات، إذن يصدق الركعة وإن لم تشتمل على السجدة الثانية. وهذا يكفي أن يقال حفظ الركعة وإن لم يأتي بالسجدة الثانية. لكن الإنصاف أن العرف المتشرعي إذا تلقى عنوان حفظ الركعة أو مضي الركعة أو سلامة الركعة فإنه ينصرف إلى الركعة ذات السجدتين لا مجرد السجدة الواحدة، حتى لو اخترنا أن السجدة الثانية مجرد واجب. فضلاً عما إذا قلنا بجزئيتها، فإن العرف عندما يقال العرف المتشرعي عندما يتلقى عنوان من حفظ الأوليين صحت صلاته، أو من لم يشك في الأوليين صحت صلاته، فإن المنصرف لدى العرف المتشرعي أنه لا يصدق عنوان الركعة إلا بالسجدتين، بغض النظر عن كون السجدة الثانية واجبا أم جزءان. وبالتالي الصيرورة إلى الاكتفاء بالسجدة الأولى في صدق حفظ الأوليين محل تأمل واضح.
نعم، يعني تمت بعد خمس دقائق. انت ابن المتشرع بعد، لازم ناخذ بكلامك. لا، الصدق الصدق يقال ركعة ناقصة لو يقال ركعة تامة، ركعة ناقصة لو تامة
ركعة تامة.
لا شلون بعد تامة ولكن؟ لا، ما نتكلم احنا في الإجزاء، في الصدق، في الإجزاء يجزي، ليس كلامنا في الإجزاء. اليجزي هذا يجزي إذا أتى بركعة دون سجدة ناسيا جاهلا فصلاته مجزية. أما هل يقال مضت ركعة صلى ركعة ويقال لا مسكين صلى ركعة ناقصة، أما هو شنو؟ مو مطالب بالإعادة، شنو؟ يا أيها العرف المتشرعي. صار الوقت والحمد لله رب العالمين.